السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله لنا ولكم الصدق في الأعمال والأقوال والنيات، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في بداية هذا الدرس كنا قد أنهينا ما يتعلق بالكلام على مسائل باب صلاة الجماعة وما يتعلق بذلك من الكلام على الإمامة، ثم الحديث عن مسائل الاقتداء بالإمام وصلاة من خلفه وكيف تكون المصافة وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام وضوابط ذلك في من ائتم بإمام سواء كان داخل المسجد أو خارجه، وما يتعلق بالمصليات التي قد توجد في بعض الأماكن اقتداء بالمسجد كما يكون في المسجد الحرام ونحو ذلك، وإطلاق القول بصحة الصلاة فيها من عدمه، وما يتفرع على ذلك من المسائل التي جرى ضبطها بما قرر الفقهاء رحمهم الله استنباطا من الأدلة فيما يتعلق به المكان وإمكان الاقتداء. ثم انتهينا إلى الكلام على مسوغات ما يعذر به المرء من الجمعة والجماعة، ولعلنا في هذا الدرس نبدأ فيما يتعلق بباب صلاة أهل الأعذار. نعم. لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمسائل الأصلية، أراد أن يتكلم على من عذر بعذر من الأعذار في كيفية أو بيان صلاته وما يتعلق بها. والأعذار جمع عذر، وهو ما يعذر به الإنسان عن الصلاة إقامة لبعض أركانها، ترك لبعض أركانها أو واجباتها. والمقصود بالأعذار التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب هو المرض والسفر والخوف، على ما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. نعم. نعم، يقول المؤلف تلزم المريض الصلاة قائمة، لأن هذا هو الأصل، والمريض المريض كالصحيح في وجوب الصلاة عليه أصالة، وفي الواجبات والأركان التي تتعلق بهما جميعا، إلا ما عاجز عنه أو تعذر عليه فعله فالأصل أن المريض يصلي قائما، لأن الله جل وعلا في قوله وأقيموا الصلاة هو أمر لجميع أهل الإيمان، لا يتخلف عن ذلك أحد إلا لعجز. فالمريض إذا لم يكن عاجزا عن ذلك فإن حكمه حكم الصحيح في وجوب الصلاة قائمة، ولأن القيام ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا عمن عجز عنه، فدل ذلك على أنه يصلي قائما. وظاهر هذا أن القيام هنا المقصود به القيام المعلوم، وهو القيام التام بأن يستقيم في قيامه، فإن تعذر عليه ذلك فانحنى انحناء يسيرا أو اتكأ على عصا، فإنه أيضا يدخل في هذا في كونه يلزمه القيام في هذه الحالة، وإن تعذر عليه أصل تمام القيام فإنه يجب عليه أصله لعموم قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، والذي يستطيع القيام ولو على عصا أو منحنيا أو نحو ذلك فإنه مستطيع للقيام. وكذا لو كان معتمدا، بأن يعتمد مثلا على جدار ونحوه، فإذا لم يكن بد من الاعتماد فجاز ذلك، لأن صلاته قائما باعتماد أولى من الانتقال إلى القعود، أولى من القعود. وتذكرون فيما مضى في أركان الصلاة أننا ذكرنا أن القيام ركن، وأنه أن من قام معتمدا، من قام معتمدا بحيث لو ذهب ما رفعت السارية التي اعتمد عليها أو الشيء الذي اتكى عليه لسقط، فإن هذا لا يعتبر قياما يؤدى به الركن، أليس كذلك؟ هذا في حال الاستطاعة. أما إذا كان لا يستطيع إلا على هذه الحال فإن صلاته هنا تكون مأذونا فيها على هذه الحال، أو قيامه قياما صحيحا وإن كان متكئا أو معتمدا على هذه السارية، لأن هذا قدر استطاعته، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والمريض هنا ذكرنا ما يتعلق بتفصيل المريض الذي يلحق به العذر في العبادات، وهو من يلحقه مشقة بأداء العبادة، أو يتأخر برؤه، أو يخشى زيادته، نعم، أو يعجز عن ذلك عجزا تاما، هذا من باب أولى، نعم، أو يخشى عليه معا. فهنا في هذه الأحوال يكون المريض معذورا، نعم. فالأصل أن هذا المريض يصلي قائما لعموم الأدلة، ولأن عمران في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه بواسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مع ما فيه من المرض صلي قائما، فلم يجعل مجرد المرض عذرا للانتقال إلى القعود، وأنه إنما يكون المرض إذا وجد معه ما يعني يكون إذنا له أو مبيحا له إلى الانتقال، وهو المشقة البالغة أو تأخر البر أو زيادة المرض أو الخشية من يعني حصول الهلكة عليه والعجز عن القيام به. وهنا قال: فإن لم يستطع فقاعدا. قوله فإن لم يستطع، ما أراد به المؤلف؟ هل هو العجز التام أو هو وجود المشقة؟ ظاهر الكلمة فإن لم يستطع فإنه يدل على العجز، وأنه لو استطاع مع مشقة كثيرة فإنه لا ينتقل إلى القعود، لكن هذا ليس بمقصود الفقهاء رحمهم الله. فالحنابلة رحمهم الله نصوا، وكما سيأتي، أنه إذا قال له الطبيب أنه يتأخر برؤه أو يزيد مرضه فله الانتقال، مما يدل على أنهم لم يقصدوا في قولهم فمن لم يستطع بالعجز التام، وإنما قصدوا هذه الضوابط في المرض. هذا واضح، وهذه مسألة مهمة. لكن المؤلف رحمه الله استعمل قوله من لم يستطع مع دلالتها على كمال العجز أو نحوه، نظرا أو إلى الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فقاعدا، ولأن الاستطاعة يعني يدخلها أو عدم الاستطاعة الحكمية، وهو مثل هذه الأحوال أن يخشى حصول الضرر عليه أو تأخر البر أو زيادة المرض، نعم. قال: فإن عجز فعلى جنبه. يقال عجز ويقال عجز، عجز يعجز وعجز يعجز، والأفصح عجز كما شكلها المحقق هنا، عجز يعجز، هذه أفصح من عجز. في الماضي بالكسر، عجز يعجز، يقولون لأن عجز فيها معنى العجيزة ونحو ذلك، والمقصود هو العجز وعدم القدرة، فبالفتح أولى. قال فإن عجز فعلى جنبه، وهذا دلالته دلالة الحديث الصريحة في حديث عمران بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال وعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم. وأصل باب صلاة أهل الأعذار هذا يعني هو الآية فاتقوا الله ما استطعتم ما جعل عليكم في الدين من حرج، حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دخل عليه أصحابه مرة وهو مريض فصلى قاعدا، والأحاديث التي مرت حينما خرج فصلى بأصحابه قاعدا، فهذه الأحاديث وما في معناها دالة على أن من عجز عن الصلاة قائما فإن له أن ينتقل إلى القعود، وأن الصلاة في أداء أركانها بحسب الاستطاعة، وأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للمراد، وهو أنه لا يقصد العجز التام وإنما هو المشقة البالغة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج يمشي ثم حتى أتي به إلى الصف ثم صلى قاعدا، يعني في بعضها أنه كان يهادى أو يعني قد يكون أعين على ذلك، لكن فيه دلالة على أنه لا ليس بعجز تام مما يسند ما ذكرناه. نعم. نعم. يقولون فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، يعني مع قدرته على الصلاة على جنبه، فإنه لو صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، لأنه إما أن يكون مستلقيا كحالة هذه ثم ينام بحيث يكون رأسه خلف القبلة، وإما أن يكون كحالتكم فيكون مستلقيا فرجلاه ووجهه إلى القبلة، فالصورة التي فرضها المؤلف هي كصورتكم أنتم، في أنه لو كان الإنسان مستلقيا على هذه الحال فإنه يكون متوجها إلى القبلة. فيقولون فإنه وإن كان يصح يقدر على الصلاة على جنب فإنه يصح صلاته مستلقيا، لأنه باب الاستلقاء وباب الاضطجاع على جنب باب واحد متقارب، ويعني يصدق عليه في كلا الحالين توجه إلى القبلة. هذا يعني مأخذ الفقهاء، وإن كان يعني ظاهر نص الحديث طبعا هم اعتمدوا على ما ذكرت لكم من المعنى، وأيضا ما جاء في بعض روايات الدارقطني فإن لم يستطع فصلى مستلقيا، لكن هذه أيضا جاء في لفظ ذلك الحديث أنه جعله مرتبا يعني عند عدم القدرة على الصلاة على جنب. لكن نقول يعني أن مأخذ الحنابلة هنا من جهة المعنى قد يكون فيها مخالفة لظاهر الحديث، فإنه نص على جنب للدلالة على تعينها، وأنه قد يكون ثم فرق بين الاسترخاء وعلى جنب. فعلى كل حال نقول لا ينبغي للإنسان أن يصلي مستلقيا وهو قادر على أن يمتثل الحديث بالصلاة على جنبه، لكن لو صلى فإن له احتمال في القول بصحة صلاته لما ذكرنا من اشتباههما في الحال أو قربهما في الصفة الاستلقاء والاضطجاع على جنب. نعم. نعم. قال ويوم الإماء هو في اللغة في العربية الإشارة، والعاجز عن الركوع والسجود يؤمر بالإماء، فإن النبي صلى الله فإن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا من الاتقاء قدر الاستطاعة، وجاء هذا في غير ما حديث، وجاء في أثار كثيرة عن الصحابة في الأمر بالإيماء بالركوع والسجود عند تعذرهما. نعم. قال ويخفضه عن الركوع، لأن صفة السجود في الأصل والواقع أخفض من الركوع، والإيماء إشارة إلى أو مماثلة أو مقاربة للحقيقة، والحقيقة أن السجود أخفض من الركوع، فلتكن الإشارة كذلك، وحتى يصدق في هذه الحال التمايز فيما بينهما، ولا تختلط إشارته بالركوع مع إشارته بالسجود. نعم. يعني فإن عجز عن ذلك كله فما الحكم في هذه الحال؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون بأنه يومئ بعينه. من أين لكم الإيماء بالعين مع أنه لم يأتي في الحديث والحاجة داعية إلى ذكره؟ قالوا أن هذا داخل في عموم فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من حال إلى ما هو أقل منها قدر الاستطاعة، فدل ذلك على أن الإيماء بالعين مطلوب من هذا الوجه. ولم يذكر الفقهاء، وهذا يعني فيه نوع اجتهاد، ولم يذكر الفقهاء رحمه الله تعذر الإيماء بالعين، عند تعذر الإيماء بالعين ما الذي يفعله؟ وكأن ظاهر ذلك أنه يقولون يعني لا يمكن التعذر الإيماء بالعين، فهو ممكن في كل حال. إذا عجز عن هذه الأشياء أو قلنا بأنه لا يومئ بعينه، أو قلنا يومئ بعينه لكنه لم يستطع الإيماء بعينه، فما الحال التي ينتقل إليها؟ هل يقف عليه وجوب الصلاة؟ قد يفهم هذا من تركه لذكر ما بعد ذلك، لكن هذا مشروط بما ذكرت لكم أنه قد يكون عندهم أنه لا يتصور عدم القدرة على الإيماء بالعين، فقد يقال هذا، لكن هذا على كل حال غير مقصود عند الحنابلة، فإن الحنابلة ينصون في المشهور من المذهب أنه إذا لم يستطع الإيماء والإشارة من كل وجه فإنه تسقط عنه الأفعال وتبقى عليه الأقوال، لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن وجوب الصلاة متعلقة بكل مكلف ما دام عقله باقيا، وهذا قول جمهور أهل العلم، وتدل عليه دلالات الأدلة العامة خلافا للحنفية وابن تيمية، فإنهم يقولون إذا عجز عن الأفعال سقطت عن الصلاة، والمشهور المذهب وقول جمهور أهل العلم كما ذكرنا أنه إذا تعذر عليه الفعل بقي عليه القول لدلالة عمومات الأدلة، وليس ثم دليل يسند القول بأنه إذا عجز عن الفعل سقط عنه حكم الصلاة. ومما يشير أو ممن أشار إلى ذلك وأكد على حكم الصلاة وأهميتها المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة، فذكر في 150 الأولى من هذا الكتاب، وكتابه يقع في مجلدين كبيرين عظيمين، ذكر أهمية الصلاة وأنه لا تماثلها عبادة من العبادات بملازمتها للإنسان في الحضر والسفر وفعلها في كل حال وتوقيتها واشتراط الطهارة لها، وذكر أشياء كثيرة تبين لك عن عظم قدر هذه الصلاة واختصاصها من بين سائر العبادات. نعم.
أو عجز
نعم، يعني أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إذا حكمنا لواحد منها للمريض بالعذر فأبحنا له الصلاة قاعدا أو أبحنا له الصلاة على جنب فتجدد له نشاط أو قوة أو صحة فإنه يرجع إلى الأصل. فبناء على ذلك لو صلى قاعدا ثم وجد في نفسه نشاطا وجب عليه أن يصلي قائما، والعكس بالعكس، فلو صلى صحيح قائما معافى ثم وجد ألما شديدا في قدمه أو رجله فإن له أن ينتقل إلى القعود وتكون صلاته صلاة أهل الأعذار من المرضى ونحوهم، ويكون حكمه بالإيماء وجعل الركوع جعل السجود أفضل من الركوع. فإذا قوله فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، يعني إن كان صحيحا فصار مريضا انتقل إلى حكم صلاة المريض، والعكس بالعكس، لو أنه صلى مريضا ثم تجدد له نشاط وقوة فإنه يكون حكمه حكم صلاة الصحيح في لزوم قيامه وتعلق الأحكام به. نعم.
وإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أو ركوع قائما وسجود واحدا.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله وإن قدر على قيام أو وقعود وعجز عن ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا. لما كان حال الركوع قريبا من القيام وحال السجود قريبا من القعود، فلذلك جعل في الإيماء والإشارة بكل واحد من هذين الركنين في الحال التي تناسبه وتلائمه. فالإشارة بالركوع تكون في حال القيام لكون الركوع يكون عن قيام وقريب منه، ولما كان السجود يكون قريبا من القعود فإنه يكون أيضا الإشارة والإيماء به يكون عن قعود، وللفرق بينهما ولإرادة أيضا الإبقاء على الفرق بينهما. وسيأتي بإذن الله جل وعلا مسألة مهمة سنحتاج إلى ذكر هذا في الكلام على صلاة في السفينة أو في الطائرة وما يتعلق بها. كيف؟ نعم، ظاهر قولهم بالإيماء هو الإيماء بالرأس، الإيماء برأسه، ويعني الرأس هو أظهر ما تكون فيه الإشارة، وأيضا بما يستطيع من جسده، لأنها هو فعل لما يستطيع. والأصل في الركوع مثلا أنه ركوع بالرأس والظهر وانحناء على ذلك الحال، أليس كذلك؟ فليكن الإيماء بقدر ما يستطيعه أو بالقدر الذي يستطيع تحصيله. فإذا كان يشير أو يستطيع الانحناء برأسه وبعض ظهره فليكن، فإذا تعذر عليه مثلا الانحناء بظهره لعلة في ظهره أو نحو ذلك فليكن تكون الإشارة بتحريك رأسه وخفضه وهكذا قدر استطاعته. نعم. نعم، يعني أنه في حكم المرض الذي يعجز عنه الإنسان ما ذكرناه سابقا، خوف تأخر البرء وعدم إمكانه، فإنه إذا كان يمكن لكن منعه الطبيب لخشية المضرة أو لطلب السلامة في ذلك المرض فليكن كذلك امتثاله لقول هذا الطبيب المسلم. وهذا كثيرا ما يكون في مثل بعض أمراض ومداوات العين في هذا الوقت، إذا أصابه داء في عينه فأجريت له عملية أو فعل له شيء فإنه يؤمر بألا يسجد وهكذا. فنقول إذا كان الطبيب إذا كان بقول أهل الاختصاص فإنه يعتبر قولهم. فظاهر هذا أنه لو أمره غير طبيب كأحد الناس وقال ترى هذا يضر أو هذا قد يجني عليك أو يسبب لك، فإنه لا يعتد بقوله ما دام أنه ليس من أهل الاختصاص. وهل يشترط فيه الإسلام؟ هذا ظاهر قول الحنابلة رحمهم الله، لأن المسلم هو الذي يوثق بقوله، وأما غير المسلم فهو من أهل الفسق، والفسق لا أهل الفسق لا يوثق بأخبارهم، لقائل أن يقول فإنا لا ننفك في هذا الوقت عن الحاجة إلى قول بعض أهل الاختصاص من غير المسلمين، وربما لا يكون غيرهم يساويهم في قوة مهنتهم وأدائهم لعملهم، وقد يشيرون بنحو ذلك. فهل لا يجوز لنا أن نفعل بوصيتهم أو كيف يكون الحكم؟ هم على كل حال لما ذكروا أنه خبر فاسق ولا يقبل خبره، وأيضا يزيد الكافر بأنه يمكن أن يريد بتغريرا بالمسلم وإفسادا لعبادته، على كل حال إذا كان الأمر كذلك فنقول قيد الإسلام هنا إنما هو اعتباري من الفقهاء رحمه الله في التوثق والتأكد من الطمأنينة إلى الخبر. فإذا تصور أنه لا يكذب في خبره أو جرت عليه التجربة في ذلك فإنه يؤخذ به، لأنه ليس فيه دليل نصي بأنه لا يقبل إلا الطبيب المسلم. ومن ألطف ما يعني استدل في هذا ما استدل به الشيخ بن عثيمين في شرحه الاستدلال بمن دل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فإنه لم يكن مسلما وكان خريتا بالطرق، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من طريق غير مألوفة حتى أوصله، ووثق النبي صلى الله عليه وسلم بدلالته، فأخذ من هذا أن الكافر إذا كان على وجه يوثق بخبره فيمكن أن يؤخذ به، فيمكن أن يؤخذ به في تلك الحال. نعم. مسائل صلاة المريض وما يتعلق بها مما تكثر الحاجة إليها، وأيضا طهوره وما يتعلق بوضوئه، ولذا ينبغي لطالب العلم أن يكون ممن درس هذه المسائل وعرفها، ثم أيضا أن من تمام أدائه لعلمه ونصحه لمن حوله أنه إذا زار مريضا سأله، ومن أعظم ما يسأله عن حاله في مرضه وفي حاله في تعبه وما يلزمه في عبادته، كيف تصلي لعلك تصلي على هذه الحال، هل يعجزك كذا، بما تبين له عن نوع اطمئنان عليه وفيه إرشاد وتوجيه إذا بان لك منه قصور أو نقص في أدائه لعبادته، فإن هذا مما يلزم طالب العلم في التنبيه عليه لمن احتاج إلى نحو ذلك، وربما يكون ذلك متأكدا لا ينفك عن القيام به. نعم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، يعني أن مجرد كونه في السفينة ليس بعذر مبيح له في أن يصلي قاعدا، بل الأصل أنه يصلي قائما إلا أن يتعذر عليه. فلم يقرر المؤلف رحمه الله في هذه الحال أن الصلاة في السفينة على كل حال تكون قائما، لكنه أراد أن ينبه على عكس ذلك، وهو أنه ليست الصلاة في السفينة بملازمة للصلاة قاعدا، بل النظر في الحال، فإن كان يستطيع القيام لاستقرارها وعدم الخوف من تحركها فإنه يصلي قائما لأنه أمكنه ذلك ولا مضرة عليه فيه، أليس كذلك؟ أما لو كانت البحر هائجة والأمواج متحركة ويخشى إن قام أن يقع له بلاء، فإنه في هذه الحال نقول بأنه يصدق عليه أنه عاجز عن القيام فيصلي قاعدة والحكم الذي ذكره الفقهاء رحمه الله في السفينة يكون من باب أولى في الطائرة، فإن حصول الاستقرار في الطائرة أكثر من حصول الاستقرار في السفينة، فبناء على ذلك ليس الركوب في الطائرة بمجرده بمحصل للإنسان للعذر في أن يصلي قاعدة. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ يعني ركوب الطائرة ليس بمجرده عذرا يبيح للإنسان أن يصلي قاعدة. إذن كيف للإنسان أن يصلي في الطائرة؟ فنقول والحال هذا أنه إما أن يعلم أنه يقيم الصلاة تامة كصلاته على الأرض توجها للقبلة قياما ركوعا وسجودا، فهذا يصليها على هذا النحو، وإن كان الأفضل له أن يصلي إذا وصل إذا أمكنه ذلك بأن يصل قبل خروج الوقت، أو كانت الصلاة مما تجمع إلى التي بعدها وكان يصل في وقت الثانية. واضح؟ فإن لم يكن الأمر كذلك، يعني بأن لم يمكنه الصلاة تامة، فنقول إن كان يصل قبل خروج الوقت غالبا أو قبل خروجها مع ما يجمع إليها إن كان مسافرا فليجمعها. هل فيه واحد يركب الطائرة غير مسافر؟ نعم، بعض ممكن يركب الطائرة للتعلم ويدور بها ويرجع، أليس كذلك؟ هذا لم يسافر. فإذن لكن الغالب أنه يكون مسافرا، فنقول إذا كان يركب مسافرا وهو الغالب فإنه إن كانت الصلاة يمكنه أداؤها أن يصل في الوقت أو فيما تجمع إليها فليؤخرها حتى يصليها إذا وصل. وأنا أقول إذا كان يدرك الوقت غالبا، يعني بأن لا يضيق على نفسه كأن يصل في وقت ضيق لا يدري معه أن يدرك الوقت أو لا، فهنا لا نقول أخر الصلاة حتى تتعرض لإمكان خروج الوقت قبل فعل الصلاة فإن كان الحكم أنه يصل بعد خروج الوقت أو يخشى ذهاب الوقت عليه قبل أن يصل أو لا يعرف الوقت الوصول أو أن يعرض له ما يمنعه في عند وصوله لأي عارض من العوارض، فنقول هنا يصلي في الطائرة. وإذا قيل بالصلاة في الطائرة فإنه يجتهد قدر الإمكان في أدائها على وجهها، وهذا الذي يأتي عليه أنه لا تصح الصلاة في السفينة وهو قادر على القيام، كذلك نقول لا تصح الصلاة في الطائرة وهو قادر على القيام، فإن أمكنه أن ينتقل في مكان فيصلي فيه فذاك، فإن لم يمكن فإنه يصلي في مكانه حسب استطاعته. فكيف يصلي والحال هذا؟ يصلي إيش؟ يصلي قائما، يمكنه القيام، قيام لا يعجز عنه، في مكانه يقوم. ولذلك سبق أن قال المؤلف وإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أو ما أبه. المصلي في الطائرة يستطيع القيام، أليس يقف ويركع ويقعد ثم يومئ بالسجود وهكذا، وهذا الذي يفوت على كثير من الناس وهو أنه يصلي جالسا، وهذا لا شك أنه لا يكون مؤديا للصلاة على وجهها، يستثنى من هذا أن تكون الصلاة بحال متحركة ولا تستقر، ويخشى معه ومنع من القيام، أو قيل له بأن فيه عليك ضرر، فإنه في هذه الحال ولو قدر على القيام يصلي قاعدا، لأن عدم القدرة هنا تكون حكمية بأن حقيقة لا يستطيع القيام، لا يستطيع القيام. والأخطار هذا ممكنة خاصة في أوقات المطبات الهوائية ونحوها، فإنه إذا لم يكن قد ربط الحزام فيمكن أن بهوية الطائرة قليلا أن يتحرك إلى السقف فيصل به الضرر إلى الموت في انكسار عنقه ونحو ذلك. هذا أمر معلوم وحاصل في الطائرة. فإذن إذا كان لا يخشى من الضرر ونحو ذلك، فإنه في هذه الحال يصلي قاعدة. لكن هذا في أحوال قليلة، لأن حتى ولو جرت العادة أنه حتى ولو جاءت التحركات هذه فإنها لا تطول مدة كثيرة. لكن أيضا في الوقت نفسه لا بد أن تعلموا أنه في الطائرة في كثير من الأحيان يقل وقت الفجر، حتى لربما إذا لم يدرك الإنسان أوله لربما فاته. ومن يعني كانت له معالجة من السفر يدرك ذلك، أحيانا لا يبقى وقت الفجر أكثر من 20 دقيقة، ترى من إحدى النافذتين ليل دامس ومن الأخرى حمرة الشمس، فيعني أنه يحتاج إلى الاستعجال. فإذا كان على هذا النحو وصلى قاعدا لتحرك الطائرة جاز، وإلا فلا، فليتنبه لهذا وليبين هذه الأحكام لعموم الناس، لأنها مما تعم بها البلوى وتكثر إليها الحاجة، ولأنها متعلقة بالصلاة، والصلاة لازمة لكل مسلم، ومن أخل بركنها وهو قادر على تعلم ذلك والعلم به كان مفرطا، ومن فرط في التعليم لربما أفضى ذلك إلى عدم صحة صلاته لصلى غير متعلم أو متعرض للعلم بالحكم في تلك المسائل. نعم نعم. كيف؟ نعم. هذا سؤال جيد، وهو أنه قد لا يعرف القبلة، أو قد يعرفها لكن يتعذر عليه الاستقبال. نقول في الغالب أن الجهات معلومة في الطائرة، لأن أصلا جريان الطائرة هو على جهات، وهو يعلم الجهة التي تعتمدها تتجه إليها الطائرة، ويعرف تبعا لذلك جهات القبلة. لكن لو لم تكن القبلة في قبالة وجهه، فهنا لو يمكن أن ينحرف يمين، ينحرف يسار، وحتى أيضا ربما ينحرف إلى خلفه، فيجعل كرسي الذي أمامه خلف ظهره ويستقبل كرسيه بنفسه، يعني بأن يكون وجهه على هذا النحو، فهو يستقبل كرسيه ويجعل ظهره إلى كرسي الذي أمامه. إذا كل هذه مدارها على الاستطاعة. إذا أمكن أحدهما إما استقبال القبلة أو القيام، يعني إن كان يصلي إلى جهته فيقوم، وإذا لم يستطع فإنه قد يقال بأن تحصيل الشرط هنا أولى، لأنه سابق ويتعلق بالصلاة في جميعها، بخلاف القيام فإنه يتعلق ببعض الصلاة وهو لاحق للشرط، وهي محل اجتهاد، وهي محل اجتهاد. نعم. نعم، لا للمرأة. يقول ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. لو أنهم يعني في أثناء السفر وأصابهم مطر شديد، بحيث لو نزلوا لأدى ذلك إلى تلطخ ثيابهم ولحوق الأذى بهم مما يتبعه مشقة كثيرة، ففي هذه الحال فإنه يجوز لهم أن يصلوا في على رواحلهم. ولذلك جاء في حديث على بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق، والسماء من فوقهم والبلة من تحته أيدي أرجلهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن، ثم صلى تقدم بهم على راحلته فصلى، فدل ذلك على هذا الأمر. وفيما مضى لا يوجد مثل أماكن مظللة كبيرة يمكن أن يفد إليها الناس ويصلون، بل إذا جاء المطر فربما يمشون عشرات الأميال لا يجدون مكانا قد يعني ارتفع عن المياه أو عزبت عنه عزب عنه الوحل، فبناء على ذلك يصلون على هذه الحال، لأن الوحل له مشقة بالغة لو لحق بثيابهم، خاصة إذا كان مع ذلك برد، والغالب أنه لا يجدون ما يغيرون به هذه الثياب، ليس كما هذه الأوقات التي تجددت فيها النعم حتى تيسر على الناس أن يذهبوا ما لحق بهم من الأذى أو يغيروا ما ابتل من الثياب. نعم، قال لا للمرض، يعني فليس المرض مبيح للصلاة في الراحلة، لأنه يمكنها النزول ونحو ذلك، لكن لو تعذر عليه النزول أو كان يلحقه بذلك مشقة بالغة جدا فالحكم فيه حكم الوحل في صحة الصلاة والحال هذه. نعم، يعني من قدر على القيام في بعض الركعة فليفعل، إذا افترضنا أنه لا يعجزه أن يقوم مثلا لنحو قراءة الفاتحة ونحوها، فإن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا في الغالب أنه لا يعني يظهر في صلاة الإنسان منفردا، لكنه يظهر كثيرا فيما لو صلى مع الجماعة، فنقول قف قدر استطاعتك واقعد إذا عجزت أو شق عليه. نعم، إذا أمكن صلاتهم في الطائرة جماعة فليفعل، وهذا يحصل الحمد لله كثيرا، لكن تشكل على هذا الصفوف، تشكل على هذا الصفوف، فإن أمكن أن يتصافوا حتى ولو كانت الصفوف فيها اختلال يسير فإن حكمها حكم الزحام. الزحام ذكر فيه أهل العلم مسائل كثيرة، يمكن أن يمر بنا بعضها، يذكرونها كثيرا في مسائل الجمعة، أنه يعذر حتى ولو سجد على ظهر صاحبه، فقد يقال بالتيسير في جانب الصفوف قليلا إذا أمكنت الصلاة على هذا النحو، وإلا صلوا جماعات. الآن بالنسبة للي في الدرجة الأولى أو نحو ذلك لا يشق عليهم أبدا الصلاة في يعني قائمين وراكعين وساجدين. الذين في الدرجة المعتادة التي هي السياحية هم الذين ربما يكون عليهم مشقة، توجد أحيانا بعض الممرات أو ما يسمى بمخارج الطوارئ يصلى فيها، فإذا أمكن أن يصلوا اثنين أو ثلاثة فليفعلوا، لكنهم أيضا في بعض الأحوال قد يمنعوا، إما لسوء في بعض من يعمل في الطائرة أو أيضا من النواحي يخشون عليهم ويعني يطلبون التقيد بالنظام، وهذا مما يضر بالطائرة أو مصلحة الجميع في الطائرة، فقد يكون لهم في ذلك مأخذ وعذر في ترك أو منع من الصلاة، فليصلي الإنسان حسب حاله ولا يكلف نفسه، إذا تعذر عليه شيء لا يكلف نفسه، لكنه لا يترك ذلك دون اجتهاد، يعني يذهب ويسألهم يحاول يجد مكان، فإذا تعذر عليه هذا فليصلي في المكان الذي لا يلحق به مشقة، إذا صلى مع من بجواره جماعة فحسن، وإذا كانوا أكثر فحسن، إلا أن يتعدى ذلك لتفرقهم ونحوه. نعم، قال رحمه
الله فصل: من سافر سفرا مباحا أربعة
سنة له قصر واحد وركين. نعم، هذا الفصل معقود للنوع الثاني من الأعذار وهو السفر، ومسائل السفر من المسائل الكثيرة جدا التي يكثر ترددها والحاجة إليها وطلب الترخص فيها، فيحتاج طالب العلم إلى أن يكون على بينة تامة من هذه المسائل، وعلى يعني طلب واجتهاد في الاهتداء بما دلت عليه النصوص، لأن فيه نوع تساهل وطلب للترخص على غير وجه صحيح. نعم. قال: من سافر سفرا. السفر من الإسفار، لأن المسافر يخرج عن البلد فيسفر، فلأجل ذلك سمي السفر سفرا. وقال بعضهم بأنه إنما سمي السفر سفرا لأنه يظهر ويسفر عن أخلاق الرجال، لأنه مظنة المشقة والتقلل في الزاد والخدمة وطلب الإعانة القافلة ومن معه في الراحلة وتحمل بعض الأمور التي لا يوفق لتحملها والقيام بحقوق الصحبة والرحلة إلا ذوي الأخلاق الطيبة والخصال الحميدة. قال: سفرا مباحا. يعني متى تتعلق أحكام السفر أو الترخص في السفر؟ بالسفر المباح، والمقصود بالمباح هنا هو عدم السفر غير المحرم، غير المحرم. وما المقصود بالسفر المحرم؟ يعني السفر للمعصية، لا المعصية في السفر. السفر للمعصية، لا المعصية في السفر. ما الفرق بينهما؟ يعني لو أن شخصا سافر لأجل أن يقتل شخصا أو أن يعقد معاملة ربوية أو ليزني، فهذا سفر للمعصية، فهو سفر محرم، هذا لا يتعلق به ترخص. أما المعصية في السفر فمن منا لا يقع له هذا، والله المستعان. يعني أن يسافر مثلا لصلة رحمة أو للتنزه فيقع له في أثناء الطريق معصية، إما سباب أو شتام أو سماع أغنية أو نحو ذلك، فهذا لا يقال له بأنه سفره سفر محرم، وإنما سفره سفر مباح وعصى فيه. بل لو كان ذهب لي نحو مثلا تجارة، لكنه لما سفر وقع نفسه في شيء من وساوس الشيطان فحصل منه زنا، هذا ليس عاص بالسفر أو سفره سفر معصية، لكنه عصى في السفر. فمحل الكلام إذن هو السفر الذي ينشأ للمعصية، لا السفر الذي يعصي فيه الإنسان. نعم. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك عند الحنابلة رحمهم الله قالوا بأن إنما رفعت المشقة ورخص للعبد طلبا للتخفيف عليه، وصاحب المعصية ومن له قصود سيئة لا يناسبه التخفيف، لا يناسبه التخفيف، فلأجل ذلك قيل بأنه لا يؤذن له في ذلك، لا يؤذن له في ذلك. وهذا صحيح من جهة المعنى، لكنه يشكل عليه أنه هل القصر ونحوه من الأحكام هي رخصة في السفر، أو أن الأصل في صلاة المسافر هي القصر؟ فإذا قلنا بأنها رخصة، فما ذكره فقهاء الحنابلة وبعض فقهاء الشافعية وغيرهم صحيح، لكن إذا قلنا كما هي الرواية عن أحمد وهي قول ابن تيمية وعليها الفتيا أن السفر ليست القصر ونحوها رخصة فيه، وإنما هي الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: فرضت الصلاة في السفر ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فإذا كانت عزيمة وليست برخصة، وإذا كانت عزيمة لم يختلف أحدهما عن الآخر في الحكم في هذه الحال. واضح المأخذ هنا؟ نعم.
قصد السفر للمعصية هل يحرم عليه القصر؟
هذا هو محل الكلام، إذا قلنا بأنه سافر للمعصية فظاهر كلام الحنابلة أنه لا يقصر ولا يترخص برخص السفر، أما إذا قلنا بأن السفر القصر عزيمة وأنه هذا هو الأصل في صلاة في المسافر، فإننا نقول بأنهما يستويان، بأنهما يستويان. وهذه الرواية الثانية عن أحمد، وهي قول ابن تيمية، وعليها الفتية عند مشايخنا والعمل عندنا. نعم. بعض أهل العلم يخص جميع، لا يرى أنه تقصر صلاة إلا في سفر الطاعة، كسفر الحج والعمرة والجهاد وبر الوالدين، وأما سفر التنزه والذهاب للبراري ونحوها فيقولون بأنه لا تقصر فيه الصلاة. هذا قول لبعض الحنابلة، لكن ظواهر الأدلة تدل على يعني توسعة في مثل هذه المسائل. نعم. قلنا أربعة برد، قرأت هذه؟ نعم. قال أربعة برد، هذا ضابط المسافة في السفر، ضابط المسافة في السفر. البريد، البرد جمع بريد، والبريد في الأصل أن كان يتخذ البريد وهو إذا أريد أن يصل البريد سريعا فقد جعل محال ينتقل فيها الخطاب أو الرسالة أو نحوها بين هؤلاء الذين يسرعون بها، فيسرع بها نصف يوم ثم يأخذه عنه الثاني ويسرع نصف يوم حتى يستعجل في وصولها، ولأن ذلك يعني أسرع في حصول الوصول ونحوه، فمن هذا سمي البريد بريدا. البريد كم هو؟ قال هو أربعة فراسخ، فتكون أربعة برد يعني 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، والميل ما يساوي في بالأمتار التي يتعاطى الناس حساب المسافة بها كثيرا، هي ما يقارب 1600 وكذا مترا، هذا هو الميل الذي قصد، وإلا بعض الأميال الآن تحسب أكثر من 2000 وكذا من الأمتار، لكن الذي يتعلق بالفراسخ ونحوها إيش هو الميل 1600 وكذا مترا. فبناء على ذلك لو قلنا بأن البريد الذي هو أربعة فراسخ والفراسخ 3 أميال فتكون كم؟ 12 ميل، يعني قرابة 20 كيلو أو أكثر قليلا، يعني هذه تقريبا 20 أو أقل منها قليل. هذه جرت العادة في أن تقطعها القوافل في نصف يوم، في نصف يوم. فبناء على ذلك أربعة برد هي تكون يومان، يومان لمن مشيه قاصدا، يعني مع يعني تحميل الرواحل ونحوها والمشي في النهار والارتياح في الليل. وقولهم يومان يعني ليس بالليالي، لأنهم في الأصل أنهم يرتاحون في الليل، فهما يومان. هذا هو صورة الحد. ما وجه هذا الحد لقائل أن يقول الآن إيش الأصل السفر مردة للعرف والعرف كذا، ثم يخرجون لنا إذا ذهب إلى العمارية قصر. يا إخوان هذه مسألة مشتهرة، وإطلاق القول هذا سهل، صحيح أن قال به بعض أهل العلم، لكن لا ينبغي أن يأخذ الإنسان بمجرد لأجل بس أنه وجد فيه ميلا لقلبه وسهولة عليه. هذا التحديد بأربعة برد جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس وابن عمر وغيره. ابن عباس قال من مكة إلى عسفان، من مكة إلى جدة، من مكة إلى الطائف، فكأنهم أبانوا عنه إبانة واضحة وكلها متقاربة، فدل على أنها أربعة برد. لقائل أن يقول الآن ما بين مكة والمدينة أقل من بالأكيال الحالية، يعني إذا قلنا أربعة برد تقريبا 16 ميل 16 فرسخ 48 ميل يعني 75 كيلو، ليس بين مكة وجدة 75 كيلو. نقول كلامهم هنا في جدة القديمة ومكة القديمة وكانت متباعدة، الآن تزايد، فلا يقصر من جدة إلى مكة لأنها أقل من 4 بعد، لكن الاعتبار بما ذكر ابن عباس بجدة القديمة الصغيرة ومكة الصغيرة، فالآن توسعت كل واحدة منهم أكيالا كثيرة 10 أو قريبا منها. فإذا المكان المقصود هو أصل هذا التحديد ب4، فهذا لا إشكال فيه، وعلى هذا تتابع أهل العلم. وإن قال ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم بأن السفر عرفي ونحوه، لأنه إذا قلنا بأنه عرفي معنى ذلك السفر هو الإسفار والخروج، وينطبق فيما إذا خرج الإنسان خارج الرياض ولو ب3 أميال، فيحصل في ذلك إشكال ولا ينضبط ذلك القول. فلما كان السفر جاءت به النصوص وجاء تقييده وتوضيحه عن الصحابة، فإنه يكون بمثابة النص أو الواضح في الدلالة عليه والاعتبار به. نعم واضح يا أخوان، هذا ستأتينا، هذه مسألة مهمة، وهذه في الوضوح بمكان لا إشكال فيها، وستأتينا في مدة القصر وما يتعلق بها، وهي مسألة ستحتاج إلى تفصيل وتوضيح وإبانة لأن فيها إشكال وتتعلق بها مسائل كثيرة. قال سن له قصر الرباعية، يعني أن قصر الرباعية مستحب. ما وجه ذلك؟ القصر جاء عن في قول النبي صلى الله عليه وسلم فرضت صلاة السفر في السفر 2 ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، وقول ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فما كان يزيد في السفر في الرباعية على 2 ركعتين، وصليت خلف أبي بكر، صليت خلف عمر وخلف عثمان فما كانوا يزيدون على 2 ركعتين، فدل ذلك على أن هذه هي السنة المستقرة، وهذا لا إشكال فيه. والله جل وعلا يقول فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لقائل أن يقول أما وقد ذهب الخوف وفتنة الكفار والآية معلقة بذلك مقيدة به، نقول بأن أحد الصحابة استشكلها فسأل عمر أو بعض التابعين فقال لقد استشكلتها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني استوى حكم الأمن كالخوف على حد سواء وقصر محل القصر هي الرباعية، فلا يختلف أهل العلم على أن المغرب تصلى 3 لا يجوز قصرها، وأيضا أن صلاة الفجر 2 ركعتين لا يدخلها قصر، فمحل القصر بالاتفاق إنما هو الصلاة الرباعية. قال إذا فارق عامر قريته أو قيام قومه، هذا الآن قرر هو مسافة القصر، فما الذي أراده إذن هنا؟ أراد هنا أن يبين عن حكم ابتداء الترخص في السفر، متى يبدأ المسافر في الترخص، متى يبدأ المسافر في الترخص، هل يبدأ بعقد النية والعزم أو إذا مضى 80 كيلو أو 75 كيلو أو 4 برد أو متى؟ فيقول من عزم سفرا تقصر فيه الصلاة التي هي 80 كيلو فيستحق القصر متى؟ إذا فارق عامر قريته. أظن أننا سنحتاج إلى أن نقف ونبدأ من هذه المسألة في الدرس القادم، لأنها أيضا تتعلق بها مسائل القصر في المطار، من عرض له سفر ثم رجع ونحو ذلك من المسائل، وأصل هذه المسألة فيها أيضا شيء من الإشكال، ما عامر القرية في هذا الوقت؟ هل 40 كيلو الآن الرياض هل تقصر من كان سيسافر من هنا؟ يحتاج إلى نص المسافة حتى يخرج من الرياض مثلا وبعضها أكثر، فمتى يتعلق بها هذا الحكم؟ كلها مسائل يحتاج إليها، فلأجل ذلك نؤجلها بإذن الله إلى الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.